سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. سوف تكون حلقتنا لهذه الليلة معنونة عن جعدة وهل قتلت الحسن؟ لكن قبل أن أخوض في هذه الحلقة التي بين أيدينا، لابد أن أجيب على بعض الإشكالات التي طرحت على حلقتنا السابقة المتعلقة بعلي بن أبي طالب أو علي في الميزان. قال بعض الأخوة: أستاذي الكريم، لماذا استبعدت فرضية قتل علي لفاطمة مع وجود مرويات تؤكد سوء خلق فاطمة وأنها ضربت عليا وطردته وأهانته؟ وهكذا هنالك بعض المرويات التي ذكرت وكونها هكذا أخذت بمهر خسيس كما هي تقول لأبيها، فهذا طبعا لا يستبعد وفق قوله أنه يكون علي بن أبي طالب قد قتلها. طبعا هذا غير صحيح. لو افترضنا إنه هي ضربت علي، طبعا هي لم تضرب علي، لا توجد روايات فعلية لضرب علي بن أبي طالب من قبل فاطمة ضربا يعني حقيقي، ما يوجد هكذا روايات. سوف نتعرض لرواية واحدة بعد قليل لكنها ما جاءت بعنوان الضرب الحقيقي. لنقل إنه ضربته على يديه وأرادت هكذا يعني أن تأخذه إلى أبيها ضربا على اليدين لأنه تعصبت، لكن هي نفس الرواية طبعا سوف نبينها بعد قليل. على فرض إنه هي فعلا كانت سيئة الخلق مع علي بن أبي طالب، هذا لا يعني إنه علي بن أبي طالب سوف يقتلها. لماذا؟ لأنه علي بن أبي طالب كان متدين ملتزم عابد زاهد يطبق شرع محمد، لا يمكن لعلي بن أبي طالب أن يقتل فاطمة بنت محمد الذي هو يعتقد به أنه نبي مرسل من قبل الإله لأن محمد قد ربه. فشخصية علي بن أبي طالب لا يمكن أن تقوم بهذا الفعل، هذا أمر مستبعد. كانت سيئة الخلق، كانت كثيرة اللقلقة والكلام، ضربته على يديه، فعلت ما فعلت، كل هذا لا يعني أنه علي بن أبي طالب يمكن أن يقتل فاطمة الزهراء أو فاطمة بنت محمد. الرواية التي استدلوا عليها هي رواية، سياق الرواية يوضح لنا بأنه الرواية موضوعة، سياق الرواية أو لنقل إنه متن الرواية، متن الرواية يظهر لنا بأنه الرواية موضوعة. السند يعني الرواة الذين رووا الرواية أيضا يعتبرونهم من الضعاف والوضاعين أو المجهولين، يوجد بهم رجل واحد ثقة، لكنه هذا لا يعني أن الرواية صحيحة، خصوصا أن المتن لا يليق بالحالة التي كانوا عليها في تلك الحقبة. نحن لا نستنتج استنتاجات عرضية أو توهمات أو تخرصات أو قول بلا دليل، نحن نحاول أن يكون الطرح أكاديمي وفق المقاييس العلمية العقلية المنطقية الصحيحة. يعني لا يمكن أن نأخذ كلمة من هنا ونضع على كلمة أخرى من هناك ونقول هكذا ونستنتج أنه علي قتل فاطمة كما استنتج الكثير من الذين هم موجودين في اليوتيوبات، وهؤلاء كلهم لا قيمة لما يقولون لأنهم ليسوا من أصحاب الرصانة ولا الفهم ولا العلم ولا الذين يمكن أن يقاس عليهم فهم الأحاديث وفق السياق الذي جاءت به في تلك المرحلة، ليس لهم أي قيمة. الرواية ماذا تقول؟ تقول إن علي بن أبي طالب دخل مكة في بعض حوائجه. لما تقول علي بن أبي طالب دخل مكة في بعض حوائجه، وتجد في الرواية إنه علي بن أبي طالب كان متزوج فاطمة، وتجد في الرواية إن محمد كان موجود حي، إذن تقول الرواية ساقطة لا قيمة لها، لأنه علي بن أبي طالب ما دخل مكة لوحده في تلك الحقبة وهو متزوج فاطمة ودخلها لقضاء حوائجه. فتحت مكة، نحن نعرف متى فتحت مكة، في السنة الثامنة. ولما فتحت مكة كان في ذلك الوقت محمد في مكة أيام قلائل، يقولون إنه قضى هنالك 18 ليلة، وكان يصلي ركعتيا فقط كل ليلة، أو مثلا هكذا يعني صلاته، يقولون كان يقصر في الصلاة، يعني أقصد إنه في كل يوم من أيامه كان يصلي ركعتين بدل الأربع ركعات. وكان يقولون بالروايات انه يقول لاهل مكه: يا اهل مكه، انه انتم صلوا اربع ركعات، احنا نصلي ركعتين، لانه احنا نعتبر انفسنا من الذين يعني يقيمون في يثرب المدينه، وانتم مقيمين في مكه. طبعا هذا فيه نظر ايضا، احنا ما يهمنا الان هل صحيح قال لهم ذلك او لا، انه هو دخل الى مكه في فتح مكه بقي ايام قلائل، ومحمد لم يحج في مكة إلا حجة واحدة اللي هي حجة الوداع في السنة العاشرة. نعم هو عمل كما يقال زيارة إلى مكة أو عمرة كما يقولون، اعتمر أربع مرات، والحج الذي فرضه هذا بهذه الطريقة وبهذا الترتيب فرضه في آخر سنينه، وعندها أصبح الحج واجب بهذه الطريقة، وحج حجة واحدة التي هي في السنة العاشرة حجة الوداع. أين كان مقيم محمد؟ في المدينة. علي بن أبي طالب أين كان مقيم؟ في المدينة. أصحابه أين كانوا؟ في المدينة، أصحاب علي أو أصحاب النبي محمد. فبالتالي الأحداث لابد أن تكون في المدينة، لكن هذه الرواية عندما نقرأ الرواية تقول إنه علي ابن أبي طالب أو إن أمير المؤمنين عليه السلام دخل مكة في بعض حوائجه، فوجد إعرابيا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا صاحب البيت، البيت بيتك والضيف ضيفك، وهكذا. وكان علي ابن أبي طالب يسمع هذا الرجل، وكان الرجل عند يعني حاجة أو حوائج يريد أن يقضيها، أربع حوائج كما سوف يأتي في الحديث، وغريب إنه هذه الحوائج أربعة كيف رتبت بهذه الطريقة. كان هذا الأعرابي يأتي وعلي بن أبي طالب يراه، ثلاث مرات رآه يدعو، وكل مرة هذا الأعرابي لما يدعو علي بن أبي طالب سمع، والإله يستجيب لهذا الأعرابي، وعلي يقول: يا سبحان الله، يعني لأصحابه: هذا والله هو الاسم الأكبر بالسرياني، أخبرني به حبيبي رسول الله، سأله الجنة فأعطاه، يعني الإله أعطى للأعرابي الجنة، وسأله صرف النار وقد صرفها عنه. فلما كانت الليلة الثالثة وجده أيضا متعلق بأستار الكعبة بين الركن والمقام، وهو يقول: يا من لا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان بلا كيفية كان، ارزق الإعرابي 4000 درهم، هكذا يقول. فيقولون: علي بن أبي طالب تقدم إليه وقال: يا إعرابي، سألت ربك إنه كذا فأعطاك، وسألته الجنة فأعطاك، وسألته أن يصرف عنك النار فأعطاك، وفي هذه الليلة تسأله 4000 درهم. قال الأعرابي: نعم، من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال الأعرابي: أنت والله بغيتي، وبك أنزلت حاجتي. قال: سل يا أعرابي. قال: أريد منك 1000 درهم للصدق، و1000 درهم أقضي بها ديني، و1000 درهم أشتري بها دارا. احنا لما يعني ننظر الى متن الرواية نجد انه متن الرواية عبارة عن قصة اسطورية واضحة جلية لا قيمة لها ابدا. اذا يريد للصداق، يريد يتزوج، فيريد 1000 درهم، و1000 درهم يريد يقضي بها دينة، و1000 درهم يريد يشتري بها دار، و1000 درهم يريد يعيش منها. فقال علي: فإذا خرجت من مكة فسل عن داري بالمدينة، زين علي بن أبي طالب شنو كان يسوي كل هذه الليالي الوحدة وتارك رسول الله بالمدينة؟ هذا ما موجود عندنا إحنا. علي بن أبي طالب ما كان يترك محمد لوحده في المدينة. وتبدأ هكذا الرواية إلى أن يأتي هذا الإعرابي بعد أيام إلى المدينة مقبل من مكة ويسأل عن دار علي بن أبي طالب ويخرج له يقوم أحد الصبيان يقول له هذه الدار دار علي، يقول له منو أنت؟ يقول له أنا ابن الحسين وهذه دار علي. وهكذا أنه أم فاطمة وقضية أنه نوع من الرفعة في قضية الكلام، يعني تعظيم للشأن، يعني ليس كلاما عاديا يمكن أن يكون من إعرابي وناس عاديين، أنت تستوحي من الرواية أن فيها ما فيها، لأنه يسأل من جدتك، من أخوك، من كذا، يعني يسأل عن الجدة والجد والأم والأب والأخوة والأخوات، وهذا شيء غريب حقيقة. فلما هكذا وصل إلى الباب قالوا إنه لعلي: يا علي يا أبتاه، إنه هذا صاحب الضمان قد جاء إليك. فقال علي لفاطمة: هل يوجد عندك زاد؟ هل يوجد عندك طعام لهذا الإعرابي؟ قالت: ما عندنا شيء. يعني تصوروا أنتم، هم كانوا في السنة الثامنة، من بعد السنة الثامنة، السنة الثامنة فتحت مكة، ومن الثامنة إلى العاشرة هم كانوا مليارديرية، هم قبل أن تفتح مكة كانوا مليارديرية، خدم عبيد وأموال وقرى كلها من البساتين اللي أخذوها من اليهود، والأكل لا يخلو من يعني منزلهم ما يخلو من الأكل، كانوا مليارديرية في ذلك الوقت. وهذا إنه كونهم مليارديرية وأموال عندهم عظيمة، هذا بثابت الروايات، فكيف ما عندهم طعام في ذلك الوقت؟ ثم ماذا تقول الرواية؟ إنه فاطمة تقول للعلي: أنا جائعة، وأبنائي هذين الاثنين الحسن والحسين أيضا جائعان. علي بن أبي طالب ماذا فعل؟ عند بستان يقولون غرسه له محمد، يعني محمد أخذ أرض فارغة، انظروا إلى الكذب في الرواية، محمد أخذ أرض فارغة وغرس بيها نخيلات، أو غرس بها يعني هكذا فراخ النخيل فكبرت وأصبحت هذا بستان كبير. فهذه الأرض اللي غرسها رسول الله علي بن أبي طالب كهدية، طبعا هذا كله كذب، ما يوجد غرس، هذا كله هو مأخوذ من اليهود ومن مأخوذ من غير اليهود، وهذا كله ذكرناه في حلقاتنا الماضية. المهم فغرسها، فلما غرسها كبرت وأينعت وأثمرت. فهنا ماذا فعل علي بن أبي طالب بسبب هذا الرجل الذي قال له اقدم علي للمدينة وسوف أعطيك المال؟ باع هذا البستان وأعطى لهذا الرجل 4000 درهم وأصبح يوزع الأموال اللي عنده. فسمعت فاطمة الزهرة بهذا الأمر فانزعجت، قالت له: كيف بعت هذا الغريس؟ ولماذا بعته وأنفقت أمواله وما فكرت بأطفالك؟ أنا جائعة والحسن جائع والحسين جائع، وهذا كله مخالف لواقع الحالة التي كانوا عليها في تلك الحقبة. يعني إحنا على فرض أنه الحديث بنوع من الصحة، وليس بالصحيح، لكن لو قلنا أنه فعلا هو كان علي ذهب إلى مكة، إذا ذهب لابد أن يكون في السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، استولوا على كل الأملاك، عندهم أملاك عظيمة، فكيف لا يكون عندهم مال؟ وكان قاتلهم الجوع في تلك الحقبة، كانوا يملكون إماء، يعني كانت الأمة كلها، الأرض كلها تحت سيطرتهم، يعني ما هذا الكذب بالحديث؟ فعموما سحبت علي بن أبي طالب فاطمة، ويقولون ضربت على يديه وقالت: ما أتركك إلا أن تذهب معي لرسول الله يكون هو الحكم، تذهب معي لأبي يكون هو الحكم. الحديث بدقة ماذا يقول؟ وأخذت بطرف ثوب علي، فقال علي: يا فاطمة خليني. فقالت: لا والله، أو يحكم بيني وبينك أبي. هذا الحديث ما في ضرب طبعا، لكن جبريل تكملت الحديث فهبط جبريل على رسول الله فقال: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول: اقرأ عليا مني السلام، وقل لفاطمة: ليس لك أن تضربي على يديه ولا تلزمي بثوبه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزل علي عليه السلام، وجد فاطمة ملازمة لعلي، فقال لها: يا بني، ما لك ملازمة لعلي؟ فقالت: يا أبتي، باع الحائط الذي غرسته له ب12,000 درهم، ولم يحبس لنا منه درهما واحدا نشتري به طعاما. فقال: يا بني، إن جبريل يقرأني من ربي السلام ويقول: اقرأي عليا من ربه السلام، وأمرني أن أقول إنه ليس لك ذلك، لا أن تضربي على يديه ولا أن تلزميه. وهكذا تكملت الرواية، وفيها يعني بعض الأمور كلها الرواية ساقطة. طبعا هذه الرواية موجودة بطريقة يعني محكية بطريقة أخرى. المؤخذ على الرواية كما قلنا أنه القوم عاشوا في المدينة وفتح مكة بالسنة 8، وعلي ابن أبي طالب كان ملازم المحمد وما كان يروح لوحده لمكة، ثم إنهم كانوا في ذلك الوقت مليارديرية، كانت عندهم أموال وبساتين. تصور أنت، فقط هي عبارة فدك لوحدها، هي عبارة عن بساتين في قرية صغيرة، كلها هذه أعطيت لفاطمة، فكيف ما عندهم أموال؟ كلها بما فيها، بالبيوت التي فيها، بالناس اللي يشتغلون فيها، كلها أعطيت لفاطمة. فكيف كانت فاطمة جائعة في تلك السنوات؟ يعني مثلا لو كان الحديث يقول في السنة الأولى وكانوا في مخمصة لنقل، قلنا ربما يعني يصدق الحديث، كانوا ما كانوا يغزون وكانوا في السنة الأولى وقاتلهم الجوع، مو محتمل. لكنه أنت تأتيني وتقول هذا الحديث في مكة وبعد فتح مكة وكانوا يمرون بهذه المأساة، طبعا هذا المتن، ثم المتن كله متساقط، المتن كله متساقط. وأيضا الذين يعني ذكروا الرواية، الأسانيد، رجال أسانيد هذا المتن، هم أيضا ساقطين، ما عدا شخصية واحدة. هذه الشخصية الواحدة خرجت بالعرض، يعني كأنما هو شخص خلق الحديث ونسب الفت شخصية سابقة جيدة وانتهت، ونقلوا هؤلاء الكذابون هم اللي نقلوه. فبالتالي إحنا ما يمكن أن نقول هذا الحديث يعني أنه فاطمة كانت تضرب علي بن أبي طالب، وعلى صدق الحديث هي ما كانت الضربة ضربا، إنما هي تشنجت وانزعجت وضربت على يديه لأنه أرادت أن تأخذ بيديه لرسولها، لرسول ربها، لنبيها، لأبيها. فحديث مثل هذا متهافت، ليس له قيمة، حديث طويل، قصوصة طويلة متهافتة لا تستقيم، لا من حيث السند، لا من حيث المتين، لا من حيث الوقائع، يعني مخروم من جميع الجهات. يأتي شخص ويقول كانت فاطمة تضرب علي بن أبي طالب، ويريدون مثلا أن نتبعهم على آرائهم الفاسدة، يعني ما يصح هذا، لا يمكن. نعم فاطمة كانت ذات لسان، لما نقول كانت ملسان نجد روايات كثيرة على أنه كانت فاطمة ملسان، ثم نجد روايات كثيرة أنه فاطمة كانت منزوية ومنعزلة، وكان أنه قد أزعجت أهل المدينة ببكائها، وأخذها علي بن أبي طالب إلى أحد البيوت الذي استولوا عليها من اليهود منعزل، وبقيت في ذلك البيت. البعض يقول مثلا: لماذا هو علي بن أبي طالب لم يدافع عليها؟ طبعا لم يدافع عليها، أولا الروايات التي قيلت بأنه عمر غرس المسمار هي طبعا فيها اضطراب واختلاف، وحتى في مسانيدها، ولا يمكن أنه أن نعتد بها، وإذا أردنا أن نعتد بها فلربما مثلا لربما كان علي يعتبرها أنه هي قد أتعبته بطول لسانها، فاستحقت أن يفعل بها ما يفعل فسكت، هذا محتمل. هذا التعليل الذي يقولون فعل بها وسكت بأمر ربه أو رسوله، هذا طبعا نحن لا نصدق، لأنه محمد لا يعلم الغيب ولم يعطي معلومة واحدة عن أمر مستقبلي بشهادة القرآن. فإما أن نصدق القرآن وإما أن نصدق الأحاديث الموضوعة، فبالتالي كيف عرف محمد؟ العجيب أنه ينتقدون الإسلام، وهؤلاء اللي يسمون أنفسهم ملحدين يعني مثلا ينتقدون الإسلام ويستدلون بروايات أنه محمد قال لعلي اسكت، لأنه الروايات هاي بعضها متلبس ببعض. أنت لما تصدق بأنه علي سكت، إذن لابد أن تصدق بأنه علي مثلا كان مؤمن بقول محمد، لأنه الروايات التي جاءت عند الشيعة تقول أنه النبي قال له اسكت فسكت. لكن انه انت ما قلت مثلا انه علي ربما كان يراها مستحقة للعقاب على فرض وجود العقاب، يعني لماذا لا تخرج الامر بتخريج عقلائي حتى يصدق بك الانسان الغير متدين؟ ثم لماذا مثلا نبهرج اشياء هي غير واضحة وغير ثابتة ونستدل بها بهذه الطريقة التي هي غير مستقيمة؟ نعم أقول ربما مثل علي ابن أبي طالب على فرض أنه حدثت مشاكل بين فاطمة وعمر وأبو بكر، وهي أخذت موقف، وبالتالي مثلا حدث ما حدث وأنه عمر مثلا تطاول عليها، إحنا ما نعرف، ما عندنا علم اليقين نوع التطاول لأنه الروايات متضاربة، فبالتالي ما نستطيع أن نعرف ما هو نوع التطاول. نعم لو وقع التطاول ربما علي ابن أبي طالب سكت لأنه هي مثلا قد أزعجته، هي كانت امرأة سليطة اللسان، وأنا قلت إنه كانت صفراء ممراض، ثم يستعجبون إنه كيف ماتت بهذه السرعة. طبعا هنالك كان الموت، سوف نتعرض لقضية الحسن وكيف مات، كان يحدث عندهم أمراض سل ذات الرئة وكذا، يعني أمراض كثيرة تحدث عندهم وماكو إلها علاج، فكان الكثير يموت وهو في ريعانة الشباب في ذلك الوقت، ليس أمرا عجيبا كيف يموت فلان، يعني ماذا سوف يفعلون له ليشافوه إذا مثلا أصيب بمرض شديد؟ ماذا سوف يفعلون؟ ما عندهم قدرة على يعني شفائه فيموت. أيضا مثلا يقول إنه قضية الإباحية بين فاطمة ومحمد طبعا غير صحيح، ما يوجد إباحية. يقولون مثلا دخل عليها سلمان ورآها مثلا بثياب قصيرة، هذه روايات موضوعة، انظروا يوجد روايات وضعت، هذه الروايات تريد أن تبجل سلمان وتعظمه وتجعله في مصافي علي بن أبي طالب والأئمة اللي يسمونهم معصومين، وبالتالي هو يدخل على فاطمة متى ما يشاء. لذلك علينا أن ننتبه ونعرف متى وضعت الروايات، فأي روايات تبجل سلمان وكان يدخل هكذا والأبواب مشرعة وفاطمة لوحدها ويشوف أفخاذ فاطمة وأنه ملابس فاطمة قصيرة وما كان عندها شيء لباس تلبسه تضمي نفسها، كل كذب، هي كانت غنية بنت محمد وكانوا مليارديرية لأنه كانوا يعني يغنمون الأموال، فمعقولة هي ما عندها ملابس مثلا وكانت أفخاذها أو رجليها أو أكعابها أو أقدامها تخرج؟ هاي كلها روايات موضوع، وأرادوا بها أن يبجلون عظمة سلمان بحيث النورانية اللي عند سلمان هي كنورانية محمد وعلي، لأنه علي من محمد ومحمد من علي ونورانيتهم واحدة وسلمان نورانيته واحدة، فلما يطرحون هكذا روايات من باب النورانية يكون الأمر أنه لا إشكال فيه ولا غضاضة، ويمكن لسلمان أن يرى يعني ما يجب أن يستر من فاطمة بدون أي معضلة، لأنه إحنا نتكلم عن النورانية، هكذا وضعوا الأحاديث، وهذه أحاديث لا يعتد بها. وهنا أردت أن أذكر نقطة مهمة جدا فاتتني عدة مرات، كلما أردت أن أذكرها تفوتني، هذه النقطة إنه سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وهما أقرب شخصين لعلي بن أبي طالب، كلاهما تولى الإمارة في زمن عمر بن الخطاب، فكيف يمكن أن يكون عمر بن الخطاب جنديقا في نظر علي أو نظر عمار بن ياسر أو نظر سلمان الفارسي؟ كيف قبل سلمان الفارسي بالولاية على المدائن؟ وكيف قبل أيضا عمار بن ياسر بالولاية على الكوفة، أصبح واليا على الكوفة؟ وهذه القضية مو سنة وسنتين، يعني خلافة عمر أكثر من 10 سنوات، تقريبا 10 سنوات و6 أشهر. ثم في زمن خلافة عثمان ما زال، حتى أن سلمان الفارسي مات في زمن خلافة عثمان، فكيف يمكن أن يخرج ذلك الشيعة؟ طبعا أكيد سوف يقولون هذا بأمر من الإمام علي ومن أجل التمهيد لخلافته ومن أجل كذا وكذا، وهذا كله تخريج لا قيمة له. هي كقضية أبو لؤلؤ المجوسي الذي أراد أن يثأر لنفسه ولقومه ولمجوسيته أو فارسيته من أكبر رئيس كان في وقته، من خليفة المسلمين في وقته وزمانه، فماذا فعل؟ قتل الخليفة عمر بن الخطاب. فماذا قالوا الشيعة؟ قالوا إنه هذا قتله وكان يعني هكذا مؤيد بعلي بن أبي طالب، أو أن علي بن أبي طالب قد هكذا أقام له بالواجب ودفعه دفعة في ظهره فوصل إلى بلاد فارس ومات في فارس، وهذا كله كذب، كل هذا كذب وافتراء وغير صحيح. وحقيقة إنه الشيعة لا يتفكرون في أمور كثيرة، ولو تفكروا جيدا لتبصروا وأدركوا الكثير من الحقائق المغيبة أو الغائبة عن عقولهم. فبالتالي ما أعرف إنه كيف هذا القديس العظيم سلمان الفارسي أصبح واليا في زمن عمر، أقره عمر على المدائن كما أقر عمار ابن ياسر على الكوفة. الروايات التي قالت كثيرة إنه محمد كان يقبل فاطمة من فمها، أو أنه كانت أنه يضع وجهه في بين ثدييها، طبعا ماكو شيء اسمه بين ثدييها العاريين. فاطمة كانت صغيرة وكانت في أول حياتها، وأبوها كان يحبها وكان يضمها إلى صدره ويقبلها، وكان أيضا حتى ربما لما كبرت ربما كان أنه يضع وجهه على صدرها، فصدرها طبعا معروف صدر المرأة بين 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 ثدييها، هذا ربما عادة اعتادوها في ذلك الوقت، لا إشكال فيها، لا تعني الإباحية، يعني لنكون واقعيين، يقبلها في فمها فأصبحت إباحية. أنا أستغرب هؤلاء، هل مثلا اطلعوا على عادات بعض الدول والقوميات والأمم؟ مثلا في إسبانيا كانت عندهم عادة الأب يبوس ابنه وإن كان شاب كبير، يبوس من فمه، فهل هذا يعني إنه هنالك أباحية بين الأب وابنه؟ هذه قبلة، يعني هذه قبلة من الأب لهذا الابن الذي يقدره ويحبه الأب، فهذه ليست إباحية. يعني أقول ربما القضية هي عادة اعتادوها، وإلا لو كان الأمر شائن وفعلا، يعني نحن بين أمرين، إما الأحاديث موضوعة لاحقا، وإما أنه هي فعلا كانت موجودة وعاد اعتادوها. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لو كان الأمر شائن عند العرب لاستغرب أعداء محمد وذكروها ولاموا فيه. يعني لماذا مثلا لاموا محمد أو أنه لقبوا بابن أبي كبشة، لأنه تربى عند ابن أبي يعني عند أبي كبشة اللي هو زوج حليمة السعدية؟ لماذا مثلا يعني فعلوا كلمات أنه أنت أبتر؟ لماذا مثلا اتهموا عائشة مثلا بالزنا؟ لماذا قالوا عليه وتقولوا يعني أقاويل كثيرة؟ لو كان هنالك شيء معيب في محمد مع بنته فاطمة، يعني لذكروا لنا ذلك المعيب. أنت تأتي تقرأ رواية كان محمد يقبل فاطمة، طبعا هو كان أيضا يقبل الحسن والحسين من فمهم، كان يقولون يمتص يعني هكذا لسان، طبعا عادة العرب عادات عندهم غريبة. احنا عندنا بالعراق انه النساء الكبيرات في السن يبصقن بفم الطفل واحيانا يمصن لسانه او هو او يعني يجعلن الطفل يمص لسانهن، هذه عادات كانت عندنا في بعض المناطق في العراق. هذا لا يعني إباحية، يعني أنا أستغرب مثلا من البعض يريد أن يسيء لمحمد بطريقة يعني سخيفة جدا، إنه كانت هنالك إباحية. أين هذه الإباحية التي كانت؟ حتى لما ننتقد لابد أن نكون موضوعيين، لابد أن نكون عارفين بالعادات والتقاليد، لابد لما نسمع حديث ربما في ظاهره الإساءة نقول هل هو عادة اعتادوها أو إنه حديث موضوع؟ هل أصحابه أو العرب في وقته أو المشركون عابوا على محمد هذا الفعل أو لا؟ إذا هنالك أمور يعني نسبت إلى محمد وأعيب عليها في تلك الحقبة، نعم يمكنك أن تستدل بها، كما أنه عابوا عليه بعض الأمور، حتى قضية زواجه من ربيبة، من زوجة ربيبة أيضا أعيب عليها. لكن مثلا أنه تأتي وتقول يوجد إباحية بين محمد وبنت فاطمة، طبعا هذا أمر مخجل وغير صحيح، وليس من المعقول أن يعني يذهب بين الكره إلى محمد لهذه الدناءة الرخيصة في إثبات الأشياء الخاطئة. طبعا البعض يقول لك كيف هذا يستقذر مثلا أنه هو كيف مثلا يمتص لسان ابن حفيدة مثلا ابن فاطمة. طبعا العادة اللي تكون عند أمة ما وأنت تكون من هذه الأمة لن تستقدر أن تمص لسان حفيدك أو ابنك أو بنتك، إذا كانت عادة عندكم، لأنه أنت ما تستطيع أن تستقدر شيئا من ابنك أو حفيدك. فبالتالي يجب أن تعرف هل هي عادة أم أنه هي أحاديث موضوعة. إذا كانت هي أحاديث مثلا صحيحة وعادة مستقبحة أو أنه اختراع محمدي لأنه كان إباحي، إذن في تلك الحقبة هل كان مدان ويدان على أفعاله هذه ومن الذي أدانه؟ ما يوجد شيء، ما يوجد رواية أدانت محمد، ما يوجد كافر قال إن محمد يفعل كذا، أو ما يوجد منافق كما يقولون المسلمون مثلا، أو ما يوجد مثلا في القرآن، يعني ما يوجد. إحنا لما نريد أن نثبت أمور لابد أن نثبتها بعقلائية بشكل أكاديمي منطقي عقلي صحيح يوافق الروايات والسيرة ويوافق الحال، مو يعني نحاول أنه نستخرج ونستبطن أمور حقيقة خارجة عن السبيل. وأنا دائما أقول أنه المقولة اللي يقولها أحد الفلاسفة يقول ضاعت الفلسفة عندما أصبح الجميع يتكلم بالفلسفة، لذلك التنوير يمر بمعضلة عظيمة بسبب هؤلاء الذين يعني يستدلون بطريقة واهية غير أكاديمية غير صحيحة، مجرد أنه يستنتجون استنتاجات بتخلصات بلا دليل لا قيمة لها، يعني مجرد يستمع لكلمة منا ووجد لشيء من هنالك فألف بينهما وطلع بنظرية طنانة رنانة يصفق له فيها الحمقى والمغفلون، حقيقة شيء غريب. عموما هنالك بعض الإشكالات ربما طالت هذه المقدمة التي أردناها، لذلك سوف يعني نؤجل الحلقة التي بين أيدينا عن هل قتلت جعدة الحسن إلى حلقة أخرى في ليلة أخرى، ونوضح ونجيب عن بعض الإشكالات التي طرحت أيضا. البعض يقول أنت عندما قرأت روايات عن علي تطعن في شخصية علي، طبعا أنا ما قرأت روايات تطعن في شخصية علي، أنا قرأت روايات علي فيها يطبق الأحكام الإسلامية بطريقة وحشية وهذه هي المطعنة. ما قرأت رواية قال فلان إن عليا كان يعني فيه شائبة فلانية أو كان مثلا رعديدا أو منافقا، ما قرأت ذلك. أنا قرأت روايات أن علي ابن أبي طالب كان يطبق أحكام سادية شديدة غليظة بحق من خالفوه في الدين، من تنصر أو من ترك الإسلام أو من كان يعبد آلهة أخرى. وذكرت واستنتجت من نهج البلاغة ومن غير نهج البلاغة ومن روايات واضحة أنه علي يعني سقط سياسيا ولم يستطع إدارة الدولة الإسلامية في وقته، ولذلك فشل الرجل وسقط الحكم من بعده، وإلا لو لم يسقط سياسيا وما سقط حكمه كان ورث أبناؤه الملك من بعده وبقي إلى قيام يوم الدين، لأنهم أئمة معصومون أصحاب حكمة ونظر وفهم ويستطيعون أن يضعون الأمور في نصابها ومحالها، وبالتالي يكون ملكهم دائما سرمديا أبديا إلى قيام يوم الدين. وهذا ما صح، يعني ما ثبت. علي بن أبي طالب لم يكمل 5 سنوات، 4 أعوام و9 أشهر تقريبا، هكذا حكم علي ابن أبي طالب، يعني هذه المدة التي حكم فيها علي ابن أبي طالب، وما كان الحكم مستقر وما كانت الدولة دولة ثابتة، وكان فيها هرج ومرج وقتال وحروب وحدث الكثير فيها. طبعا البعض يلوم علي ابن أبي طالب خصوصا السلفية والوهابية، وهذا طبعا شيء غريب. يعني علي لما فشل بالحكم مو انه انت لابد ان تلوم علي بن ابي طالب، مثلا هي عائشة قادت الجيش وحملت الناس وجيشت الكذا وطلحة والزبير وجاءوا تركوا المدينة وتركوا مكة وجاءوا الى البصرة الى الاراضي اللي بيها علي بن ابي طالب، يعني لانه كان علي قريب البصرة في الكوفة، فجاءوا اليه يقاتلونه، فبالتالي مو هو الذي خرج لقتالهم. وأما قضية معاوية وعلي بن أبي طالب، نعم فهنالك تشوبها الشائبة، توجد أخطاء من معاوية وتوجد أخطاء من علي، وعلي كان يعتبر معاوية خارج عن السبيل وما يطبق شرع رب العالمين، وكان يقرب مثلا غير المسلمين، فبالتالي لابد أن يقضي عليه. علي بن أبي طالب أراد أن يطبق شرع ربه اللي هو مؤمن به، هذا علي بن أبي طالب أراد أن يطبق منهج محمد. معاوية ما أراد أن يطبق منهج محمد، معاوية رجل دولة، لذلك استطاع أن يسيطر على الأمر وتستقر الدولة واستوطن بالشام وعرف كيف يحكم الشام ويحكم باقي العالم الإسلامي، هذا ما فعله معاوية. فعلي لا يدان وفق الشرع المحمدي، يعني لما يأتي مسلم لا يستطيع أن يلوم علي بن أبي طالب على ما فعل علي بن أبي طالب، لأنه علي بن أبي طالب أراد أن يطبق الشرع الذي يعرفه وفق المنهج المحمدي. بهذا الاختصار، نعم ربما مثلا أنه علي بن أبي طالب ما كانت عنده عقلية محمد في مدارات زعماء القوم، مثلا محمد كان أنه يعطي سهم المؤلف قلوبهم، وكان إنه زعماء القوم يحترمهم ويعطيهم الأموال أكثر من غيرهم. علي بن أبي طالب ما كان عنده هذه المنهجية، يعني كانت عنده منهجية المساواة بشكل مختلف، يعني بشكل أكثر صرامة. ولأنه أنت مثلا تصور عقيل أخو علي بن أبي طالب جاء لعلي بن أبي طالب يطلب منه المال، نهره علي وما أعطاه شيء، فذهب يعني عقيل ذهب إلى معاوية وهكذا أعطاه معاوية الأموال وأنعم عليه وعاش عيشة مكرمة، لأنه معاوية كان يكرم العرب خصوصا القرشيين ويعتبرون العلويين أبناء عمومة مع الأمويين، فكان معاوية يكرمهم. البعض يقول إنه علي بن أبي طالب ما كانت عنده فتوحات لأنه ما كان يؤمن بالفتوحات ويعتبر الفتوحات غير شرعية، طبعا هذا كلام غير صحيح. علي بن أبي طالب شارك بالفتوحات أو الغزوات أو السطوات، شارك بسطوات وغزوات محمدية طيلة حياته، وكان عبارة عن عبد مملوك لمحمد، يعني إذا نظرنا إلى كيف يطيع الأوامر المحمدية. يعني كان عنده طاعة عمياء لمحمد، فما ترك سرية أو لنقل ما ترك غزوة من الغزوات في تاريخ الإسلام المذكورة في زمن محمد، ما ترك غزوة واحدة إلا وشارك فيها، والغزوات كلها هي عبارة عن فتح للبلدان الأخرى والأماكن الأخرى والمدن الأخرى، فكلها هذه أيضا فتوحات في زمن محمد، فشارك علي فيها. يعني ما ترك غزوة إلا وشارك فيها إلا غزوة تبوك، فكيف علي مثلا لم يقبل على الفتوحات وغير شرعية، حتى يقولون أنه علي بن أبي طالب الشيعي كان ضد الفتوحات العمرية البكرية العثمانية، لهذا غير صحيح. علي بن أبي طالب كان يؤمن بالفتوحات وشارك بالفتوحات وعزز الفتوحات، وأبناء شاركوا أيضا بهذه تسمى الفتوحات اللي إحنا نسميها الآن غزوات، ونسميها أيضا هي عبارة عن احتلال، احتلال ديني وعنصري طائفي، من ناحية أنه العرب هم أصبحوا يحكمون والغالبين ولهم الشأن العظيم واستولوا على الأراضي، ثم أنه الطائفية الدينية الإسلامية التي هي لابد أن تحكم. فهذا كله كان علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب معروف أنه أيد الفتوحات يعني تأييدا عظيما، فما حاجة أن يأتي الشيعي اليوم ويكذب ويريد أن يبرر ساحة علي بن أبي طالب من الفتوحات التي يعني هكذا كانت في تلك الحقبة. إنما الظرف ما استطاع أن يقدم شيء، كان محكوم أنه بالوضع الذي هو فيه، الخوارج خرجوا ضد معاوية كان عنده جيوش، وضد عائشة وطلحة كانوا ضد من تلك الجهة، فهكذا الرجل يقول ماذا أفعل. مثلا جاء إلى الكوفة كانت معسكرات إسلامية، ربما كان يقول يفكر كيف سوف أحسن إدارة هذه الجيوش، لكن مع هذا ما أدارها إدارة صحيحة، ما استطاع لأنه كان مكروه. لماذا كان مكروه؟ لأن علي بن أبي طالب مثلا قتل العشرات في تاريخه من القرشيين والمكيين، فبالتالي سوف يكون مكروها. يعني ماذا تعرف أنت عن قتل علي في بدر وأحد؟ يعني كم شخصي؟ هل تعرف أنه هنالك العشرات قتلوا على يد علي بن أبي طالب فقط في بدر وأحد؟ هل ستقول كيف العشرات؟ علي بن أبي طالب كان شابا قويا، جسمه جدا قوي، مندفع شديد البطش، وكانت هنالك المبارزة تكون بين شخص وشخص، فعلي بن أبي طالب يجهز على هذا الشخص، يجهز على هذا الشخص يقتله ويذهب للآخر. وكان أصلا يعني الكثير من القوم من الكافرين كانوا كبار في السن، فعلي بن أبي طالب استطاع أن يفعل بهم مجازر، لذلك كره من الأمويين وكره من غير الأمويين، وما أرادوه العرب لأنه يرون في علي أنه كان سيف محمد الذي قضى على أبائهم وأعمامهم وأجدادهم، فكان علي مكروها. هذه هي الحقيقة، علي كان مكروه لأنه كان سياف محمد، وكانت العرب تكره علي بن أبي طالب لأنه فعل بها الكثير من المجازر. عموما أنا سوف أنتهي هنا، وسوف أحاول أن أضع حلقة مستقلة لوحدها عن جعدة وهل قتلت الحسن وفق الأدلة، هل فعلا جعدة قتلت الحسن كما تقول الشيعة، أم أنه الأمر مخالف جملة وتفصيلا. لذلك أترككم بخير وعافية الآن، ولنا لقاء قريب في حلقة أخرى قريبة، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان النور.